بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على النبي الأمي الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الدرس الثامن من دروس السيرة النبوية في العهد المدني، ويأتي تحت عنوان ما بعد غزوة أحد، أي حمراء الأسد، ونتائج تلكم الغزوة. ونبدأ بشماتة المشركين بالمسلمين، فقد كان للتحول في سير المعركة بعد مقتل الرماة وإغارة خالد بن الوليد على المسلمين وقتل عدد كبير منهم أثره لدى المشركين، إذ فرحوا وعبروا عن شماتتهم وحقدهم تجاه المسلمين حتى القتل منهم، حيث وقفت هند بنت عتبة والنسوة اللاتي معها يمثلن بالقتل من المسلمين، يقطعن الأذان والأنوف، وبقرت هند عن كبد حمزة رضي الله عنه فمضغتها فلم تستطيع أن تمضغها فلفظتها. ولما أراد أبو سفيان الانصراف أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته: إن الحرب سجال، يوم بيوم، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عمر فأجبه. فقال: الله أعلى وأجل، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ولما انصرف وانصرف المسلمون نادى: إن موعدكم بدر للعام القابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: قل نعم، هو بيننا وبينكم موعد. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد شهداء المعركة، حيث فرغ الناس لقتلاهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل ينظر لي فيما فعل سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل من الأنصار، هو محمد بن مسلمة: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل سعد. فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق. قال: فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: أنا في الأموات، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام، وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ قومك عني السلام، وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم أنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. قال: ثم لم أبرح حتى مات، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة بن عبد المطلب، فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به، فجدع أنفه وأذناه. فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة وقال: لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا قط أغيض إلي من هذا. ثم قال: جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة بن عبد المطلب مكتوب في أهل السماوات السبع، حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة تأثره باستشهاد حمزة والتمثيل به قال: لأمثلن بسبعين منهم. فنزل عليه قول الحق تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فأمسك صلوات ربي وسلامه عن ذلك. وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إليه، وكان أخاها لأبيها وأمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير بن العوام: ألقها فأرجعها، لا ترى ما بأخيها. فقال لها: يا أماه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. قالت: ولما؟ وقد بلغني أن قد مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. وأتته فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت له، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فدفن. وكان بعض المسلمين قد حملوا قتلاهم إلى المدينة ليدفنوهم بها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ادفنوهم حيث صرعوا. ومر الرسول صلى الله عليه وسلم على القتلى فقال أنا شهيد على هؤلاء أنه ما من جريح يجرح في الله إلا وأنه يبعث يوم القيامة يدمي جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، فكان يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. وقد بلغ عدد شهداء المسلمين يوم أحد 70، أكثرهم من الأنصار، أما القتلى من المشركين فكانوا 22 رجلا. وجاءت غزوة حمراء الأسد، حيث عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى المدينة، ولكنهم وجدوا المدينة كالمرجل المتقد، إذ كشف المنافقون واليهود والمشركون عما في قلوبهم نحو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه، وأظهروا السرور والفرح لما لحق بالمسلمين من هزيمة. فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الموقف يستدعي عملا سريعا يخفف من وقعة هزيمة أحد، فأعاد تنظيم رجاله على عجل، وتحامل الجريح مع السليم على تكوين جيش جديد يخرج في أعقاب قريش ليطاردهم ويمنع ما قد يجر من تكرار عدوانها، ولإشعار الكفار بأن الهزيمة لم تؤثر في عزيمة المسلمين وأنهم من القوة، بحيث خرجوا يطلبون الثأر. لقد كانت معركة أحد في يوم السبت 15 من شوال، وكان خروج هذا الجيش في يوم الأحد 16 منه، فقد أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج في طلب العدو، وأذن ألا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس، فخرجوا لم يتخلف منهم أحد حتى بلغوا حمراء الأسد، وهي على بعد 8 أميال من المدينة في طريق مكة، واقتربوا من جيش أبي سفيان، وكان رجال من قريش يتلاومون، يقول بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكة القوم وحدهم ثم تركتموهم ولم تبتروهم. فلما علموا بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم في إثرهم ظنوا أنه قد حضر معه من لم يحضر بالأمس، لا سيما حين مر بهم معبد الخزاعي وقال لهم إن محمدا قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط. فبعد أن كانوا يتلاومون على ترك المسلمين من غير شن الغارة على المدينة، تزلزل تفكيرهم وفترت همتهم، وآثروا أن يبقوا على نصرهم في أحد، واستمروا في سيرهم إلى مكة. وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون في حمراء الأسد 3 أيام، ثم عادوا إلى المدينة، وقد أثنى الله على ذلك وخلد ذكره، فقال تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذه الآيات من سورة آل عمران من الآية 172 حتى 175. وكانت نتائج غزوة أحد بقدر ما كان انتصار بدر ذا أهمية، كانت هزيمة أحد درسا للمسلمين في لزوم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عدم التكالب على عرض الدنيا، وأن تكون الأعمال كلها لله غير متطور فيها لعرض الدنيا، والحذر من المفاجأة واليقظة في حالة الفوز والأخذ بنواميس الطبيعة حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص، اختبر الله به المؤمنين وامتحن المنافقين وكشف خبيئتهم، مما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاط منهم بعد ذلك. وكان يوما أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة، كما هيأ الله فيه نفوس المسلمين لتتلقى نبأ وفاته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وفي هذا تعليم للمسلمين أن رباط المسلمين برسولهم صلى الله عليه وسلم إنما يكون عن طريق ما جاء به من تعاليم وما سنه من سنن وما حث عليه من توجيهات وإرشادات، وإن هذه العلاقة هي الحبل الموصول الذي يربطهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. فواجب المسلم هو الثبات على العقيدة والجهاد في سبيلها وفي الوفاء لها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وهذا هو الحب الحقيقي والصلة الحقيقية بين المسلم ونبيه. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيضا سورة آل عمران الآية 144. ومن آثار غزوة أحد أن اليهود استغلوا هذه الهزيمة في بث بذور الفتن في المدينة وتوسيع شقة الخلاف بين أصحابها، كما أنها جرأت عليهم بعض البدو المجاورين للمدينة وفتحت لهم أبواب الأمل في الإغارة على المدينة وانتهاب أهلها. فقد اعتقد هؤلاء الأعراب أن معركة أحد قد غيرت ميزان القوة لغير صالح المسلمين، ولقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حرج الموقف ودقته فأخذ أهبته واستعد لكل طارئ. ثم كانت سرية بني أزد كان أول من أراد انتهاز هذه الفرصة والإغارة على المدينة هم بنو أزد حلفاء قريش، فلم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إلى إرسال سرية يقودها أبو سلمة المخزومي في 150 رجلا من المهاجرين والأنصار، وأمر بالسير إلى أراضي بني أزد. فسار في هلال المحرم من السنة الرابعة للهجرة حتى بلغ قطنا جبل لبني أزد شرقي المدينة، فأغار عليهم فهربوا من منازلهم. وهكذا أيها الإخوة، رد الله سبحانه وتعالى كيد المشركين وكانت الدائرة عليهم، وغنم المسلمون ما وجدوه من إبل وغنم فأخذوها وساقوها إلى المدينة التي وصلوها بعد 11 يوما من خروجهم منها. نسأل الله سبحانه وتعالى النصر المؤزر المبين للمسلمين في كل عصر ومصر وعلى مر العصور وكر الدهور. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.